أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. بفضل الله سبحانه وتعالى وتزيده دخلنا في مباحث الأصول العملية، في مباحث الأدلة العملية، وقلنا بعد استحكام الشك بالحكم الشرعي تكون وظيفة الفقيه هي تحديد الموقف العملي تجاه الحكم المشكوك. وتحدثنا أو قلنا الحديث في عدة قواعد، وكان الأول أو القاعدة الأولى أو المبحث الأول في مبحث الأصول العملية من مباحث الأصول العملية كان في القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العملي الأساسي، وهو كان المختار أصالة الاحتياط العقلي. وقلنا كان هناك فيه قولان، قول على بناء على مسلك حق الطاعة، فقلنا يؤدي أو ينشأ منه القول بالاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي، وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فيكون القول هو البراءة العقلية. ونحن قلنا المختار هو أصالة الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي. المبحث الثاني أو القاعدة الثانية أو الأصل الثاني هو القاعدة العملية الثانوية أو الأصل العملي الثاني هو البراءة الشرعية. كان عندنا الاحتياط العقلي، هنا كان الاحتياط، وهنا البراءة الشرعية. قلنا تحدثنا هنا قلنا بأن الاحتياط العقلي ينقلب بحكم الشارع إلى البراءة الشرعية لوجود الدليل الذي يقلب هذا الاحتياط العقلي. وتحدثنا أيضا، نحن نكرر حتى تلقى في أذهاننا هذه العناوين والمعاني التي تشير إليها، قلنا البراءة العقلية لنقل الموارد التي تجري فيها البراءة العقلية تشمل هي أولا الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية، وكذلك تشمل الشبهات الحكمية التي هي قلنا الشك في الجعل، والشبهات الموضوعية هي الشك في المجعول. هذا كان المبحث الثاني أو الكلام في القاعدة الثانية. إذن عندنا احتياط عقلي وعندنا براءة شرعية، بعد ذلك دخلنا في الحديث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقلنا يوجد علم تفصيلي ويوجد علم إجمالي ويوجد شك بدوي. العلم التفصيلي هو قلنا يوجد في النفس عنصر واحد، يوجد في النفس صورة واحدة واضحة بدون أي تردد وأي غموض. الشك البدوي أو الشك الابتدائي يوجد في النفس عنصر واحد، هذا العنصر هو بنفسه مردد وغامض فهو شك محض. وقلنا العلم الإجمالي هو وجود صورة النفس أو وجود صورتان أو يوجد عفوا وجود صورتين أو يوجد صورتان في النفس أو يوجد عنصران في النفس، واحد منهم يمثل العلم وعنصر الوضوح والآخر يمثل الشك والتردد والغموض. والعلم الإجمالي قلنا هو التعريف لنقل له، هذا كذا قلنا الذي يشار إليه بإما وإما، فهو علم بأحد الأمرين. علم العلم الإجمالي هو علم بأحد الأمرين، أعلم بأنه إجمالا بهذا أو هذا، أعلم بإجمالا أن أحدهما أو أعلم إجمالا بأحدهما، هكذا نقول هو علم بأحد الأمرين. وشك هذا أو هذا، بتعبير آخر يعبر عنه نحن نقول علم بأحدهما، عنوان أحدهما هو هذا، عنوان لنقول جامع منتزع لنقول من هذا الفرد أو هذا الفرد، واضح؟ هذا عبارة عن جامع، وهذا الجامع له أفراد. العلم الإجمالي هو كأنما يقال بأن العلم الإجمالي هو عبارة عن علم بالجامع وشك بالأفراد، أعلم بالجامع، أعلم بعنوان أحدهما، هذا متيقن منه، لكن أي فرد منهم، هذا الفرد أو هذا الفرد، هذا الفرد أشك به وهذا الفرد أشك به وذلك الفرد وهكذا أشك بجميع الأطراف، فإذن هو علم بالجامع وشك بالأطراف، واضحة؟ إذن هو علم بالجامع وشك بالأطراف، هذا هو العلم الإجمالي. العلم أو عنصر الوضوح هو أين يكون؟ يكون هو بالجامع أو يختص بالجامع بالعنوان الكلي الذي يحتمل أن ينطبق على هذا أو ينطبق على هذا، أو ممكن أن ينطبق على هذا أو ينطبق على هذا. العناوين جامعة يوجد حقيقية، هكذا نقول الجامع حقيقي أو انتزاعي. فهنا عندنا الجامع الذي هو عنوان أحدهما، هذا هو الذي نعلم به والذي يمثل عنصر الوضوح والعلم التفصيلي بالجامع، نعم نعلم بهذا، لكن لنقول نؤكد علم تفصيلي بالجامع، لأنه هكذا عندما نقرأ ونقول علم تفصيلي ينصرف الكلام لنقل أو المعنى في مثل هذه الإطلاقات أو مثل هذه الألفاظ التي تطلق، وعندما نقول علم التفصيلي إلى العلم بالأفراد، فعندما نذكر نريد نقصد به الجامع نقول علم بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، أو نقول علم إجمالي فتكون قضية واضحة أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع والشيك يكون بالأفراد. إذن العلم الإجمالي هو عبارة عن عنصرين في النفس، عنصر وضوح، عنصر العلم، وعنصر الغموض، عنصر الشك والتردد. الآن أيضا قلنا نسأل عنصر العلم هذا بأي شيء يختص؟ يختص بالعنوان، يختص بالجامع، في مثالنا يختص بعنوان أحدهما، وفي الجانب العنصر الغامض هو الشك بالأفراد، هذا الفرد أشك به وهذا الفرد أشك به وهذا الفرد أشك به. إذن عندي شك في العلم الإجمالي، ما هو الفرق بين الشك في العلم الإجمالي؟ ربما هكذا يسأل، عندما نسأل نقول ما هو الفرق بين الشك في العلم الإجمالي والشك البدوي؟ نقول الشك في العلم الإجمالي هو ناشئ ومتفرع عن العلم، علم بجامع وشك بالأفراد التي يمكن أن ينطبق عليها هذا الجامع أو التي انتزع منها هذا الجامع لنقل. أما الشك البدوي فليس عندي علم أو لم ينشأ من العلم ولم يتورع عن العلم، هو عنصر واحد عبارة عن شك وغموض. قلنا الرأي العام والسائد أو المشهور في علم الأصول أو عند الأصوليين أو عند مشهور الأصوليين، لأنه يقينا كما أثبتنا يعني سابقا أن العلم الإجمالي حجية كما العلم التفصيلي حجية. إذا ثبوت الحجية للعلم الإجمالي. إذا الآن نسأل، نقول حجية الجامع ثابتة أم حجية الأفراد؟ الآن هذا السؤال للجميع. نقول حجية الجامع هي التي تثبت هنا أم حجية الأفراد؟ شيخ حازم الدعمي ماذا يقول؟ نعم شيخ علي طاهر وقصي وباقي الإخوان إن شاء الله الجميع على خير. الكلام قلنا حجية العلم ذاتية، وقلت في العلم الإجمالي العلم بأي شيء يتعلق بالجامع وليس بالأفراد، الأفراد مشكوك بها، إذن الحجية هي تختص بالجامع، واضحة؟ العلم بالجامع هو الحجة. ربما السؤال دي نوع من التسامح، لكن أردنا أن نقرب الفكرة بهذا السؤال. فإذن العلم يتعلق بالجامع، فإذن حجية العلم تكون حجية الجامع، حجية العلم بالجامع، وليس حجية هذا الفرد أو العلم بهذا الفرد أو ذلك الفرد، لأن العلم بالفرد مشكوك به، مشكوك بهذا ومشكوك بهذا. إذا ثبوت الحجية للعلم، قلنا العلم أي علم؟ العلم بأحد الأمرين، بأحدهما أو بأحد الأفراد. العلم بجامع أحدهما، بجامع الأفراد، بجامع الفردين، بجامع أحدهما، بالجامع الذي له عنوان أحدهما أو له عنوان نعم أحدهما وأحدها إذا كانت أكثر من طرفين. وأيضا قلنا الرأي الأصولي السائد في العلم الإجمالي يؤمن أو يشير إلى ثبوت الحجية للعلم، وكذلك يؤمن أو يشير إلى عدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه. لماذا؟ يقول هو هذا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، كما في العلم التفصيلي تحدثنا في القطع لا يمكن أن ينتزع المولى حجية القطع، هذا أيضا علم وقطع لا يمكن أن ينتزع المولى حجية القطع. قلنا يوجد نقاش في هذه الاتجاهات، وإن شاء الله في المراحل القادمة نتناول ما يناسب المرحلة. إذن عدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، يستحيل أن ننتزع الحجية، ويترتب على هذا بأنه يستحيل أن يرخص الشارع بترك الطرفين معا، لأن هذا يؤدي إلى عدم حجية الجامع أو لسلب الحجية عن هذا العلم لنقول. وأيضا قلنا قالوا هكذا، قالوا بأن أيضا لنقل يرجع إلى الرأي الأصولي السائد بأن عدم إمكان شمول هكذا. تحدثنا الآن في جانب العلم في الكلام في العلم بالجامع، بعد ذلك يأتي الحديث عن الأطراف المشكوكة. هنا قلنا حجية العلم ثابتة لا يمكن أن تنتزع هذه الحجية، ولذلك يستحيل أن يرخص المولى في مخالفة هذا العلم الإجمالي بالجامع بحيث يقول اترك الأمرين معا. الآن يأتي سائل، الآن واضح المسألة، الكلام كان في العلم، في العلم الإجمالي خاص، هذا في العنصر الأول من العلم الإجمالي وهو عنصر الوضوح. قلنا الحجية تثبت هذا عنصر الوضوح، ويستحيل أن تنتزع هذه الحجية بحيث يأمر المولى بترك الطرفين. إذن يأتي يقول القائل، لنقل هكذا يكون البحث، يقول القائل إذن إذا لا يمكن لنترك، نظرت الآن إلى جانب العلم وإلى حصة العلم أو العنصر الأول عنصر الوضوح، نأتي إلى عنصر الشك، هذا تقول الطرف مشكوك به وهذا الطرف مشكوك به، إذن هذا عندي شك وهذا عندي شك، إذن لما لا أجري فيه القاعدة الثانوية، القاعدة الأصولية الثانوية التي هي البراءة الشرعية، فأجري البراءة في هذا الطرف المشكوك، هذا مشكوك أجري به البراءة، وهذا أشك به أيضا أجري به البراءة. يقول أيضا طرح في الأصول أو عند الأصوليين أو الرأي السائد كما يسميه السيد قدس بنفسه، لأننا لا يمكن أو لا يمكن أن تشمل البراءة الشرعية، أصالة البراءة، القاعدة الثانوية، لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي. لماذا لا تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ قلنا بدليل، هكذا نحن طرحنا هذه المسألة في المحاضرة السابقة، قلنا بدليل أن شمولها، شمول أصالة البراءة، البراءة الشرعية، شمول هذه للطرفين، هكذا نجري البراءة عن هذا ونترك الطرف الأول، ونجري البراءة عن الطرف الثاني ونترك، كما قلنا هناك نترك صلاة الظهر ونترك صلاة الجمعة. وهذا عندما نجري البراءة يحصل بعد إجراء البراءة يحصل التعارض بين إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي وبين حجية القطع التي هي قلنا قبل قليل العلم الإجمالي، العلم الجامع هو قطع بالجامع فيكون حجة. واضحة؟ إذن حجية القطع، حجية العلم الإجمالي، حجية العلم بالجامع ماذا؟ لا تسمح بإزالة تلك الحجية، لا تسمح بترك الطرفين. واضح؟ يستحيل أن يأمر الشارع بترك الطرفين. وهنا دليل التطبيق، دليل البراءة الشرعية يؤدي إلى ترك الطرفين، براءة الذمة عن هذا وبراءة الذمة. إذن هنا في تطبيق البراءة ترك الطرفين، وفي القول بحجية العلم وحجية القطع وعندي العلم الإجمالي اللي هو العلم الجامع صار تعارض. هنا العلم الجامع يقول يستحيل أن نترك الطرفين، ويستحيل على المولى أن يأمر بترك الطرفين أو يجيز ترك الطرفين، وهنا بإجراء البراءة يقول المولى أترك الطرفين نتيجة لنقول تطبيقات البراءة. إذا حصل عندي تعارض، أترك الطرفين ويستحيل ترك الطرفين، أمر المولى بترك الطرفين أو أجاز المولى بترك الطرفين، وهنا يستحيل على المولى أن يجيز ترك الطرفين. واضح؟ حصل عندي تعارض، إذن لا أستطيع أن أجري البراءة في الطرفين، إذن أقول أجريها بطرف، أقول هنا أي طرف أجري فيه البراءة، هذا أو هذا. والعلم الإجمالي هو متساوي لنقل لنقل المسافة أو التأثير بالنسبة للطرفين، لأن عنوان أحدهما المعلوم به هو لا فرق به وبانطباقه على هذا الفرد أو على هذا الفرد، وعنوان الشك أيضا على هذا وعلى هذا، ينطبق على الطرفين أيضا بنفس المستوى ونفس المسافة وبنفس التأثير. إذن عندما أقول أطبق البراءة في هذا الطرف بدون أي مرجح يكون من الترجيح من غير مرجح، والغير يقول هذا الطرف أيضا يكون ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح قبيح لا يصدر من العقل. إذن لا يبقى أمامي إلا أن أقول لا تجري البراءة الشرعية في موارد أو في أطراف العلم الإجمالي. إذن ماذا يبقى عندي من الأصول العملية؟ أنا قلت أنا لم أتحدث بأصول العملية إلا بعد أن عجزت كالمجتهد لنقل الفقهي، لا بعد أن عجز عن الوصول إلى الحكم الشرعي وإحراز الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي، ابتدأ للأصل العملي. الأصل العملي قلنا عنده علم إجمالي، حصلت لا نستطيع لوجود العلم أن يعني نبرئ الذمة عن الاثنين أو يقول اترك الطرفين، ولا نستطيع أن نجري القاعدة الثانية أو الثانوية التي هي البراءة الشرعية لحصول التعارض أو لحصول الترجيح من غير مرجح. إذن ماذا عندي؟ ماذا أفعل؟ إذا لا يبقى ما إلا القاعدة الأولى التي هي تقول بالاحتياط العقلي، فأحتاط فأتي بالطرفين. واضح هذه القضية؟ أحد لنقل يعني ممكن تركيب ثمرة في هذا المستوى من البحث، نحن لا نريد أن ندخل الآن في إشكالات وطرح إشكالات إن شاء الله في مراحل لاحقة، لكن هنا على القول هكذا انظر الآن. نحن الآن الحمد لله نحن مرتاحون ممن اختار نفسك حق الطاعة وانتخب القول بالاحتياط العقلي، ان شاء الله في حل من امرنا كما يقال. مباشرة القاعدة الثانوية لم تنطبق، اصالة البراءة لا تنطبق هنا لوجود التعارض او لحصول الترجيح من غير مرجح، ماذا نرجع؟ نرجع الى القاعدة الاولى، الى القاعدة الاساسية. ماذا قلنا؟ احتياط ما يأتي بالطرفين. فيها شيء القضية؟ ليس فيها شيء، قضية سهلة وبسيطة وواضحة، ليس فيها أي غموض وأي صعوبة. لكن الكلام على من يقول بقبح العقاب بلا بيان، صاحب القول بقبح العقاب بلا بيان يطرح، لنقل يطرح نفس هذا الطرح كما نقول هو الرأي السائد، وقال لا تجري أو لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي لحصول التعارض كما طرحنا الآن، لحصول التعارض أو لحصول الترجيح من غير مرجح، وهذا قبيح وذلك أيضا يعني يحصل فيه تساقط، فلا يمكن أن نرجع إلى أصالة البراءة الشرعية. إذا ماذا عنده؟ لم يبقى عنده إلا أن يرجع للأصل الأول، للأصل الأساسي. ماذا يقول صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان أو هو الرأي السائد لنقول أو المشهور، ماذا يقول هناك بقبح العقاب بلا بيان؟ إذا الدليل الشرعي أو الأصالة البراءة الشرعية لا تجري، إذا ماذا يبقى عندنا عندهم بناء على قبح العقاب بلا بيان؟ ماذا يقول شيخ حيدر الظاني وسيد يوسف وشيخ يوسف وشيخ برقد وشيخ طالب، وماذا يقول أبو أحمد؟ وسيد غسان وسيد جواد، ماذا يقول الجميع عندما نقول لا يمكن أن تجري البراءة الشرعية لحصول قنة التعارض أو الترجيح من غير مرجح؟ إذن لم يبقى أمامنا كما نحن قلنا، لم يبقى أمامنا إلا أن نرجع للقاعدة الأساسية الأولى فنقول بالاحتياط، إذن يأتي الاحتياط العقلي يأتي بالطرفين. هو ماذا يقول؟ لم تجري البراءة ولا يمكن أن تجري البراءة الشرعية، إذا ماذا يعمل؟ أيضا يرجع إلى الأصل الأساسي الأول، صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ أي قاعدة يجري أو تجري هناك القاعدة الأساسية عنده؟ البراءة العقلية، واضحة؟ ألم نقل هكذا؟ إذا يجري البراءة العقلية، إذا يترك الطرفين، إذا براءة شرعية لا تجري لحصول هذا الشيء، إذا يترك أيضا يرجع إلى براءة عقلية عن هذا الطرف والبراءة العقلية عن هذا الطرف، وأيضا لنقل هكذا يحصل عنده لا لم نقل يعني مباشرة أن نجري هذه القضية، لا أقل من نتيجة البراءة العقلية عنده ستصل به إلى التعارض مع منجزية العلم الإجمالي نقل أول قطع بالجامع، لأن البراءة العقلية هذا بناء على المسلك الأول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يقول له العقل، يقول له يدرك العقل بترك الطرفين، اترك الطرفين، عقل يقول قبح العقاب بلا بيان فاترك الطرفين، ومنجزية العلم الإجمالي والحجية الذاتية للعلم الإجمالي حسب الطرح الذي طرحناه وحسب رأي المشهور، ماذا يقول العقل هنا أو يدرك العقل؟ يدرك بأنه لا يمكن أو يستحيل أن يترك الطرفين، ويستحيل الشارع أن يأمر بترك الطرفين، هناك يقول العقل يترك الطرفين، يدرك بترك الطرفين ولا عقوبة عليه، وهنا يقول يستحيل وعليه عقوبة، حصل تعارض أم يحصل تعارض؟ من يحصل؟ حصل التعارض، فعلى مسلك المشهور لنقل أو على أصحاب الرأي السائد أن يعطونا المبرر للقول بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي، عليهم أن يعطوا هذا المبرر ويبينوا هذا الشيء إلى المكلف لنقل ولأنفسهم، هذا الفرق بين طرح مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. هذا مجرد قلنا هكذا تكون نقاشات إن شاء الله في المراحل القادمة، مجرد طرح وذكرنا طرح في هذه المسألة مجرد للتفكير. الشيء الآخر الذي أشرنا إليه قلنا ما معنى الموافقة القطعية؟ عندما نأتي بالطرفين نحن نجزم ونتيقن بأننا نوافق أمر المولى، نوافق التكليف المولوي، والمخالفة القطعية عندما نترك الطرفين أو نترك جميع أطراف العلم الإجمالي أيضا نقطع ونجزم بأننا قد خالفنا أمر المولى. والموافقة الاحتمالية هي نفس يعني يقال موافقة احتمالية ويقال مخالفة احتمالية عندما نأتي بطرف دون الطرف الآخر أو نأتي ببعض الأطراف دون الأطراف الأخرى، ممكن أن نقول موافقة احتمالية وممكن أن نقول مخالفة احتمالية حسب اللحاظ. هذا الكلام كان في المحاضرات السابقة. الكلام اليوم أيضا كأنما في مبحث العلم الإجمالي وفي يعني قاعدة منجزية العلم الإجمالي وهو انحلال العلم الإجمالي، هل يمكن أن ينحل العلم الإجمالي أم لا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي؟ يقال بأن العلم الإجمالي ينحل وينتفي ويزول ويزال، كيف ينحل العلم الإجمالي؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا العلم الإجمالي هو عبارة عن علم عن عبارة عن عنصرين، عنصر وضوح. هو ما هو عنصر الوضوح؟ عنصر الوضوح هو العلم بأحدهما، العلم بعنوان أحدهما، العلم بجامع أحدهما، واضح؟ العلم بالجامع. وعنصر الشك هو الشك في هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. واضح القضية؟ بالعلم التفصيلي نذكر هناك قلنا الأخ الأكبر سافر، العلم بالفرد، علم طبعا بجامع، لا كان للفرد جامع يقينا، العلم بجامع أو مفهوم الفرد، والعلم بواقع لنقل الفرد. فالعلم التفصيلي هو عندما يكون العلم منصبا على الأفراد يكون تفصيليا، وإذا كان العلم منصبا على الجامع يكون إجماليا حسب هذا الطرح وبهذا المستوى. الآن نأتي نقول المثال لنقل المعتاد الذي كان عندنا. قلنا أنا أعلم إجمالا، إما أعلم إجمالا هكذا أقول أعلم بسقوط قطرة بول، هذه أولا، أو قطرة دم. أعلم بسقوط قطرة دم إما بهذا الإناء الأول أو بهذا الإناء الثاني، بالإناء أليف أو الإناء باء، واضح؟ إذن أنا عندي علم، علم هو بأي شيء؟ بسقوط قطرة دم. أعلم بسقوط قطرة دم إما بهذا أو بهذا. لنقل نتيجة أو يستلزم هذا أو نعطي هذا الكلام بعبارة أخرى، نقول عندما سقط قطرة الدم إذا كان في هذا فيكون هذا، ماذا نريد أن نصل؟ إناء لا ليس بحجم الكر، أقل من الكر، فيتنجس. فإذن النتيجة عندي إما هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس. الآن يطرح المثال بعد هذه النتيجة أو الأثر على سقوط قطرة، ترتيب الأثر على سقوط قطرة الدم. نقول أعلم بنجاسة إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، أو بصورة يعني أخرى أقول أعلم بنجاسة أحدهما، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أعلم بنجاسة الجامع بين هذا وهذا، أعلم بنجاسة جامع الإناءين هذا أو هذا، إما هذا إما هذا، إما هذا أو هذا. إذن أعلم بالجامع، أأتي هنا أقول أعلم بالجامع، أقول الإناء الأول هو النجس أو أشك بالنجاسة، أشك بالنجاسة، يحتمل أن يكون هو النجس، يحتمل أن يكون ليس بالنجس. الإناء الثاني يحتمل أن يكون نجس، يحتمل أن يكون ليس بنجس. الآن لو علمت من الخارج بأن الإناء الأول هو النجس، الإناء الأول هو الذي هو النجس، أو هو لنقل هو الذي سقط فيه الدم، أو هو الذي تنجس بالدم، واضح؟ أو بصورة عامة لنطرح القضية، نقول علمت يقينا بأن الإناء الأول هو الإناء الأول نجس، وانتهت القضية بغض النظر هذه على تلك التفصيلات. نعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء بنفس لنقل النجاسة التي هي معلومة بالعلم الإجمالي، أو لا لنقل بصورة عامة الكلام نطرحه بهذا المستوى. نقول علمت يقينا بأن الإناء الأول نجس، واضح القضية؟ علمت يقينا بأن الإناء الأول نجس. أنا لأتذكر الآن أعيد هذه القضية، ركزوا عليها. عندي علم بالجامع وعندي شك بهذا الفرد وشك بهذا الفرد. العلم بالجامع قلت له حجية، حجية ذاتية، إذن عقلا لا يمكن أن أو يستحيل على المولى أن يقول اترك الأمرين، ولا يمكن أن نترك الطرفين لأنها مخالفة لهذا العلم. جيد، أتينا إلى الطرفين، أترك أجري أصالة البراءة في الأول واجل اثاره البراءه في الثاني، اشرب هذا واشرب هذا، استعمل هذا واستعمل هذا، اتوضا بهذا واتوضا بهذا. قلنا اجراء اثاره البراءه في الطرفين يتعارض مع العلم بالجامع الذي ماذا قلنا؟ قلنا يدرك هناك حصل عندنا ادراك باستحاله ترك الطرفين، وهنا البراءه تقول ترك الطرفين اذا حصل تعارض. اقول هذا نجس دون هذا او هذا دون هذا، يكون ترجيح بدون مرجح، اذا لا تجري البراءه. واضح بهذا التقريب؟ اذا انا اقول هكذا، اريد ان اؤكد على هذه النقطه، هذه نقطه لنقل نكته ونقطه ونكته، يعني لنقل يجب الالتفات اليها. وان شاء الله يعني من يفهم هذا الكلام يعني في الجانب العلمي ان شاء الله والمستوى الذهني هو ان شاء الله على خير، وممكن ان يعني يحصل على الشيء الكثير فيما يخص علم الاصول في المستقبل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده، وبعد ان شاء الله الاشاءة والهمة من الانسان ومن الفرد. اذا عندي لا ننسى نتحدث في البراءة الشرعية، قلت اجري، لماذا لا تجري البراءة هنا؟ هل منذ البدء من الاول قلت لا تجري البراءة؟ تقول لا، ليس من البداية. قلت اجري البراءة هنا؟ لا بس اجريت. اجري البراءة في الثاني؟ لا بس اجريت، لكن نتيجة هذه البراءة هنا والبراءة هنا كانت متعارضة مع العلم بالجامع، فإذا لا تجري. اجري البراءة بأحدهما يكون ترجيح من غير مرجح، إذا لا تجري البراءة. لاحظ؟ أما اجري بالاثنين يحصل تعارض، اجري بواحد منهما دون الآخر يكون ترجيح من غير مرجح. في هذا المثال قلنا بهذا المستوى نطرح هذه القضية. بهذا المثال الذي طرحناه ماذا أصبح عندي؟ أصبح عندي علم تفصيلي بأن الإناء رقم واحد نجس. إذن هذا عندما تيقنت من نجاسته يجري فيه البراءة هنا بحيث تحكم بعدم نجاسته، لا يمكن تفصيلا تبين نجاسة هذا الإناء، غير مشكوك به، أنا متيقن من نجاسته الآن، إذا لا تجري فيه البراءة. انتهينا من هذا الأمر، خرج باليقين وثبتت النجاسة باليقين وبالعلم. إذا عندي علم تفصيلي بنجاسة الأول، انتهت القضية، أأتي على الثاني. الآن هذا الأول عندما ثبتت عندي النجاسة، هذا الأول يحقق الجامع أم لا يحقق الجامع؟ الجامع ماذا قلنا؟ نحن نتيقن أو نعلم بنجاسة أحدهما، هذا ثبت عندي من علم آخر بأنه نجس، يقينا تيقنت بأنه نجس، تحقق علمان الجامع أم لم يتحقق؟ نعم. ماذا نقول شيخ أحمد الناصري حتى تشرح القضية إن شاء الله بوضوح للآخرين، وشيخ حيدر و شيخ حازم السعدي اذا موجود معنا، نقول هذا العلم الاجمالي تحقق احد افراده، يتحقق الجامع بتحقق احد الافراد، يوجد الجامع بوجود احد افراده كطرح بهذا المستوى. اذا هذا الجامع تحقق نجاسه احد، ما قد تحقق هذا التيقنت من نجاسه هذا، اذا هذا الجامع قد تحقق. لاحظ هذه القضيه؟ اذا هذا الجامع بعد ان تحقق احد افراده، أي تحقق هذا العلم الإجمالي، إذا لا بأس عندي. نحن ماذا قلنا؟ قلنا يستحيل ترك الطرفين، واضح؟ أما ترك طرف واحد لا بأس به، لكن هناك كان عندي إشكال ترجيح بدون مرجح، هنا لا يجري هذا الإشكال، لأنه هذا الطرف حكمنا بنجاسته بعلم بيقين، ليس له علاقة بذلك الطرف، وليس من الترجيح من غير مرجح، يوجد مرجح، المرجح هو العلم هذا اليقين الذي حصلنا عليه بنجاسة هذا الأول. إذن أجرينا الجامع، طبقنا العلم على الجامع، طبقنا، يبقى الطرف الآخر. الآن الطرف الآخر أجري عليه أثارة البراءة الشرعية. تجري أم لا تجري؟ تجري البراءة الشرعية. الآن أقول ما هو المحظور الذي كان في البراءة الشرعية سابقا؟ قلنا هي تجري بنفسها، لكن لوجود محظور يتبع اجراء البراءه، ما هو المحظور؟ قلنا اما يتعارض مع العلم الاجمالي الذي هو لنقل بالمثال العلم بنجاسه احدهما، العلم بالجامع بنجاسه احدهما، او ترجيح من غير مرجح، واضح القضية؟ الآن نقول أجل البراءة هنا، هل عارضت الجامع؟ لا مو عارض، لأن الجامع يقول نجاسة أحدهما، والنا الأول ثبت بأنه نجس يقينا، انتهت القضية، إذن لا يوجد معارضة لذلك الجامع ولتلك الاستحالة التي كانت مترتبة على العلم بالجامع. نأتي نقول هل هو ترجيح من غير مرجح؟ لا يوجد لأن لا يوجد أي ترجيح من غير مرجح، لأني لم أرجح هذا على حساب طرف آخر، لأن الطرف الآخر ثبت يقينا بأنه نجس، فالآن عندي طرف واحد أجري فيه البراءة، ليس عندي إشكال. هناك عندما نقول ترجيح من غير مرجح، عندما أقول ترجيح إذا المفروض عندي كم طرف؟ أكثر من طرف حتى أقول، عندما أقول ترجيح لنقل من الصفات المتضايفة تحتاج على أقل تقدير إلى طرفين، عندما أقول ترجيح إذا يوجد أرجح شيء على شيء. الآن أنا عندي كم طرف؟ عندي طرف واحد. هذا الطرح الآن يعني الله سبحانه وتعالى وفقنا وقد حضر في أذهاننا إن شاء الله ببركة الدرس وببركة من يسمع الدرس وببركة من يعني توفق، وقد وفقنا إن شاء الله بحضوره لحلقات الدرس في كل أو في أي مكان أو في كل المكانات. إذن الآن عندنا هذا الطرف بمفرده، إذن أجري فيه البراءة. لا يأتي القول بأن هذا من الترجيح من غير مرجح، لأن الترجيح عندما نقول ترجيح المفروض عندي يكون عندي طرفان حتى أقول رجحنا هذا على هذا، وهذا ترجيح من غير مرجح، وأنا هذا حسب الفرض ماذا عندي؟ عندي طرف واحد أشك به مشكوك به أجري فيه أضالة البراءة الشرعية. انحل العلم الإجمالي أم لم ينحل؟ انحل. هذا الذي علمنا بنجاسته تيقنا وحكمنا بنجاسته، وهذا المشكوك أجرينا به أصالة البراءة الشرعية. واضح المسألة؟ لطيفة البحوث الأصولية، هكذا الاستدلالات أو هكذا يعمل الفقيه، يتمتع بالتوصل لنقول إلى النتائج نتائج الاستنباطات والتوصل إلى الأحكام الشرعية أو إلى تحديد الوظيفة العملية. نحن نقول هكذا يتمتع في الجانب لنقول العلمي والذهني، يشعر بأنه قد كسب شيئا أو حقق شيئا، لكن أمام الله سبحانه وتعالى تكون المسؤولية على كل من يتصدى للفتية، وهذا نعتبره ابتلاء فيحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى تسديد من الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان على خير. إذن هذا انحلال العلم الإجمالي، والمسألة إن شاء الله تكون واضحة. بعد ذلك يتحدث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي يسميه بموارد التردد. أنا أطلت حتى تكون القضية عندكم واضحة إن شاء الله، وهي هذه من القضايا المهمة، قضية فكرية إن شاء الله ويستفيد منها كثيرا. موارد التردد، هكذا يطرح موارد التردد. نقول إذا كان الشك بدويا ماذا نجري فيه؟ أي قاعدة أصولية؟ أي أصل عملي؟ أي قاعدة عملية؟ نقول نجري فيه إذا كان الشك بدويا نجري فيه أصالة البراءة الشرعية التي هي قاعدة ثانية. هذه القضية انتهينا منها. وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي، هو مبحث هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة، إذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي ماذا نجري فيه؟ توصلنا إلى النتائج، قلنا نجري فيه أصالة الاحتياط العقلي، لأنه البراءة الشرعية لا تجري للتعارض أو للترجيح من غير مرجح، فنجري أصالة الاحتياط، فيكون عندي أصالة الاحتياط العقلي. الآن نأتي، يوجد بعض الموارد نشك بها، هل هذا الشك هكذا نشك بالشك، نتردد بالشك، هل هذا الشك يدخل تحت الشك أو هو من الشك البدوي أو هو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي؟ يوجد عدة تطبيقات لهذه المسألة، وهذه إن شاء الله في مراحل قادمة ستكون الإشارة إليها أو تفصيل إلى الشيء الكثير منها. لكن هنا نقول نعرف المسألة، نقول موارد التردد، أي تردد؟ أشك بأن هذا الشك هل هو من الشك البدوي؟ هذه شك، شك في شك في شك في شك، هكذا نقول. أشك بأن هذا الشك هل هو من الشك البدوي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي؟ كم شك عندي؟ إذن عندي أشك بأن هذا الشك هل هو من الشكل البدوي أو من الشكل العلمي الإجمالي؟ أو أتردد لنقول، حتى أنا عندي تردد، هل هذا الشكل من الشكل العلمي الإجمالي أو المقتنع الإجمالي أو من الشكل البدوي؟ لماذا وما هي النتيجة؟ أقول لأنه لو كان من الشكل من العلم الشكل المقتنع العلمي الإجمالي ماذا أجري فيه؟ الاحتياط العقلي. وإذا كان من الشكل البدوي تجري أصالة البراءة الشرعية. يعطي مثال لهذا كيف يكون أحد التطبيقات، أحد تطبيقات هذه المسألة أو هذا التردد أو هذا الشكل اللي بين الشكين، هاي موارد التردد، هو مسألة تسمى بالأصول دوران الأمر بين الأقل والأكثر، دوران الشك بين الأقل والأكثر، لنقل دوران التردد بين الأقل والأكثر. مثاله، نحن كتبنا بعنوان تطبيق: إذا وجب مركب بوجوب واحد، وجبت الصلاة، الصلاة مركبة، قلنا عرفنا معنى بالاستقلالي والضمني، علمنا معنى المركب. فالمركب من عدة أفعال، من عدة مقولات، من عدة أجزاء، وجب مركب بوجوب واحد كوجوب الصلاة، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني كما طرحنا هناك، وعرفنا معنى الوجوب الضمني الذي يحصل تلازم بين الأجزاء وبين وجوبات الأجزاء، بعد إذا سقط واحد يسقط الجميع كما شرحنا هناك. إذا وجب مركب بوجوب واحد، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10 أجزاء، ترددنا هذا المركب من 9 أجزاء أو من 10، هنا يأتي الكلام. هاي قلنا الدوران بين الأقل والأكثر 9 أو 10، فهل تدخل هذه الحالة التي هي دوران أمر بين الأقل والأكثر في المثال بين 9 والعشرة، هل تدخل في حالات العلم الإجمالي والشك المقترن بالعلم الإجمالي حتى نجري فيه الاحتياط، أو من حالات الشك البدوي فنجري فيه البراءة؟ هذا كلام جميل كما يعني يعبرون. إذن كيف أحل هذه القضية؟ فالذي واضح المسألة، يوجد قولان، قسم يلحق هذه المسألة به: الشك المقترن بالعلم الإجمالي، والقسم الآخر يلحق هذه المسألة بالشك البدوي. فكل إنسان عليه أن يفسر، عليه أن يبين لنا هذا الأمر، كيف توصل إلى بأن هذه المسألة من الموارد العلم الإجمالي، وهذا الشك في هذه المسألة أو الدوران والشك بين الأقل والأكثر هو من موارد العلم الإجمالي وموارد الشك في العلم الإجمالي، وليست من موارد الشك البدوي. فالقول الأول الذي قال بوجوب الاحتياط، عندما نقول قال بوجوب الاحتياط، إذن هذا اعتبر المسألة هذه من موارد الشك البدوي ومن موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي عندما يقول بالاحتياط. شيخ حسن الواسطي وحيدر الشرع ومحمد الحلفي والشيخ حيدر وجعفر، وأعرف عندنا ستار، أعتقد أذكر من التسميات في مدينة الصدر. نعم، ماذا يقول غسان وأسامة عندما نقول هذا القول يقول بالاحتياط؟ إذن يعتبر هذا الشك من أو هذا المورد من موارد الشك البدوي من موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي؟ نقول هذا من موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي، لأنه هذا الموارد، لأن موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي قلنا به أو يقال بأنه يجري فيه أصالة الاحتياط، أما الشك البدوي فيجري فيه أصالة البراءة. والقول الآخر يقول بإجراء البراءة عن الجزء العاشر أو عن هذا الجزء المشكوك فيه الذي هو العاشر من النقل. إذن هذا ماذا يقول القائل هنا؟ يقول بأن هذا المورد الذي يقول نجري البراءة، يقول بأن هذا المورد موارد الشكل البدوي أو موارد الشكل المقترن بالعلم الإجمالي؟ السؤال أيضا للجميع علي الحلفي وعبد الرزاق الحلفي ومحمد الحلفي وعبد العظيم الحلفي وباقي الإخوان وباقي الأعزاء من المؤمنين إن شاء الله الثابتين. إذن ما دام يقول بالبراءة، إذن هو قد اختار أن هذا الشك أو هذا المورد من موارد الشك البدوي، لأن موارد الشك البدوي يقال بها أو يقال بإجراء البراءة بخصوصها. كيف قالوا هذا وما هو التبرير لهذه القضية؟ فالذي يقول بأن هذه القضية من موارد العلم الإجمالي عليه أن يبرر هذه المسألة. الطرح الأول لهذه وبهذه المرحلة يقول عندنا كأنما عندنا حقيقتان، عندنا أمران، عندنا شيئان، عندنا طرفان، عندنا مركبان، مركب من 9 أجزاء، وعندنا مركب آخر من 10 أجزاء. هذا المركب يباين هذا المركب. المولى هنا أو الأمر هنا في هذه القضية التي طرحناها نقول نحن نعلم إجمالا إما بوجوب هذا المركب الأول الذي هو من 9 أجزاء أو المركب الثاني الذي هو من 10 أجزاء. واضح القضية؟ إما هذا المركب وإما هذا المركب. هذا علم إجمالي أم ليس بعلم إجمالي؟ أعلم بوجوب فلا، لكن أي فلا؟ أعلم بوجوب الصلاة، لكن أشك هل الصلاة من 9 أجزاء أم من 10 أجزاء. أعلم بوجوب مركب، لكن أي مركب؟ هل المركب من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء؟ إذن أعلم بوجوب أحد هذين المركبين، أعلم بوجوب أحدهما، أعلم بجامع أحدهما، أعلم بعنوان أحدهما، وأشك بهذا أو بهذا. واضح المسألة؟ فإذا كان يعني لنقل الأصولي المجتهد العالم إذا طرح أو فسر هذه القضية وبين لنا بالدليل هذه القضية بين هذا المركب يبين هذا المركب، فينجري إذن عندنا هذه القضية كمثال أو كالإناءين هناك في المثال، أو كصلاة الظهر وصلاة الجمعة يوجد تباين بين الطرفين، فهذه من موارد العلم الإجمالي فنجري فيه. الاحتياط طبعا لنقل ايضا الطرح الاول لماذا سيفعل؟ يقول ياتي بالصلاه ب10 أجزاء. واضح القضيه؟ وبحقيقه الامر ايضا مجرد نعود انفسنا، لان نحن ان شاء الله وصلنا الى لنقل البحوث الاخيره في هذه المرحله، المرحله الاوليه لنقل او البحث الابتدائي، لا بأس أن لنقل ندخل مدخل لطرح الإشكالات. هنا ماذا سيكون عندي؟ سيكون عندي هذا الأمر أنه هم يقولون بأن نأتي بالصلاة ب10 أجزاء. نحن ماذا نقول له بهذا المستوى؟ نحن قلنا كل شيء قابل للرد والنقاش. نحن نقول له إذا قلت بالاحتياط المفروض عليك أن تقول كما هنا قلت تأتي بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة، هنا عليك أن تقول تأتي بصلاة 9 أجزاء وتأتي بصلاة 10 أجزاء. واضحة؟ لأن الجزء التاسع نحن قلنا هذا مركب وله وجوب أو عليه وجوب ذهني أو له وجوب ذهني ويتعلق به وجوب وجوب ضمني، فهذا الوجوب قلنا مقرون بأن يكون مسبوق بهذا ويكون ملحوق بهذا. فلو كان العاشر هو زيادة وليس من وجوبات يكون مبطل لتلك التسعة. واضح؟ ولو كان العاشر هو الأساس فالتسعة بمفردها أو بخصوصها أيضا لا تكون تامة. إذن أحتاج أن يأتي بصلاة ب9 أجزاء لاحتمالية أن يكون عشر زيادة فيبطل هذه الوجوبات الضمنية، وآتي مثلها بعشرة أجزاء لاحتمالية أن يكون عشر هو جزء فالإتيان بتسعة لا يكون تاما أو لا يحقق المركب المأمور به. واضح؟ فعلي أن يأتي بالصلاة بتسعة أجزاء والصلاة بعشرة أجزاء، واضح؟ لكن المشهور لنقول ضمنها الطرح لا يقولون بهذا، يقولون نأتي بالصلاة بعشرة أجزاء. القول المقابل هذا مجرد إشكال نطرح بهذه القضية. إذن من يقول بالاحتياط يقول نأتي بالصلاة بعشرة أجزاء أو نأتي بهذا الجزء العاشر، هذا أحد التفسير ضمن هذا الطرح، لكن يوجد أيضا تفسيرات أخرى ممن يقول بهذا الأمر أو بهذا القول. القول المقابل يقول لا، نحن حتى لو كأنما يتجه هذا الاتجاه يقول نعم نحن نسلم معك أنه يوجد تسعة ويوجد عشرة، نشك بين هذا وهذا، لكن لا يوجد تباين بين الأمرين. أنا في هذا الأمر قبل قليل طرحنا مسألة انحلال العلم الإجمالي، أقول هنا أنا كأنما مردد، أنا أعلم يقينا كما هناك علمت يقينا بنجاسة هذا الإناء، إذا هذا يخرج الآخر يجد في أصالة البراءة. هنا في هذه المسألة يقول أنا أعلم التسعة أعلم بوجوبها يقينا، واضحة؟ كما هناك علمت بإناء كان ما عندي يعني عشرة أواني، وأعلم يقينا لنقل بطهارة التسعة هذه التسعة وأشك بها العاشر مثلا، أو كما في المثال نجاسة نقول أعلم بنجاسة هذه التسعة يبقى العاشر أجري فيها صلاة البراءة. هنا أيضا يقول قول أنا أعلم يقينا بوجوب تسعة، هذا يقين، وأشك العاشر هو واجب أم ليس بواجب، واضح؟ يقينا أعلم بهذه، هذه تعلم كما هناك يقينا علمت بالنجاسة، هنا أعلم يقينا بوجوبها، هذه خرجت من أطراف العلم الإجمالي لأنها لم تصبح مرددة، أصبحت قضية يقينية وأصبح فيها علم تفصيلي بأنها واجبة، والعاشر أشك به أجل البران العاشر، إذا نأتي بالتسعة يكفي. نحن طبعا أيضا نقول بالدوران بين الأقل والأكثر بأن نجري البران عن الزيادة، لكن ما هو الطرح وكيف يطرح إن شاء الله في مراحل لاحقة، فنقرأ إن شاء الله ونرى. يقول السيد قدس نفسه إن شاء الله أن نريد نحن تكرار ومتابعة البحوث أكثر من مرة حتى نفهم. إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا، إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليسا طاهرين معا، فينشأ في نفسك علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين، علم إجمالي بنجاسة، هكذا علم إجمالي بنجاسة أحد الكأسين، هكذا نقول بنجاسة أحد الكأسين، فوق أحد الكأسين تكتب هكذا أو تكتب صغيرة صغيرا أو كتابة صغيرة بنجاسة لنقل جامع الكأسين، عنوان الكأسين، عنوان أحدهما، هكذا أي واحدة منها اكتب الثلاثة حتى تكون واضحة، بنجاسة أحدهما، بنجاسة عنوان أحدهما، بنجاسة الجامع لا على سبيل التعيين. فإذا اتفق لك بعد ذلك أن اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس المعين نجس، علمت أن الكأس رقم واحد الأول هو نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. كيف؟ يقول لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، لا تعلم إجمالا، يعني يقول علم الإجمالي انتفى، لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم تفصيلا بنجاسة هذا الأول، لا تعلم إجمالا، فإن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن علم إجمالي إما وإما، انتبهت هذه القضية، فلا يمكن أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الطرف الآخر. العلم التفصيلي بالمثال بأحد الطرفين بالطرف الأول الذي هو قلنا بنجاسته، والشك البدوي بالطرف الآخر بالجلس الثاني أو بالماء الثاني، شك بدوي فنجد فيه أصالة البراءة ونحكم بطهارته ونرتب آثار الطهارة، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أنزال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. موارد التردد، أو قلنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر أحد التطبيقات، عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية التي هي أصالة البراءة، القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية التي هي ما هي نحن حسب المختار الاحتياط العقلي. وقد يخفى أحيانا نوع الشك حكمت فيه القاعدة العملية الأولية، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية التي هي قلنا الاحتياط العقلي أو وصالة الاحتياط. قد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي، نشك بأن هذا الشك من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج المقترن بالعلم الإجمالي، أو نقول نعبر عنه الشك الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير آخر. ومن هذا القبيل مسألة دوران، هكذا مسألة تحصل هذه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لما تضع تحتها خطا أو تضعها بين قوسين بين الهلالين التي هي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذه تقرأ هذا العنوان في البحوث الأصولية كما يسميها الأصوليون، وهي أن يتعلق ما هي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، المثال الذي طرحناه نحن، وهي يعني الذي يطرحه السيد قدس نفسه يقول، وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معينة، ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة، فيتساءل هل يجب هكذا، ففي هذه الحالة يحاول الفقيه تضع خطا تحت الفقيه، ليس كل مكلف، المكلف الفقيه وهذا من عمله أو هذا من عمله عفوا وهذا من عمله، يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف. الأول هذا الذي الأول يعني هذه الفقرة تقول وجوب الاحتياط أو القول بوجوب الاحتياط، هذا القول الأول. فالاتجاه الأول يقول بوجوب الاحتياط، قلنا كيف يعني ماذا يفسرون، طرحنا أحد التفسيرات قال هذا التسعة مركب ويباين المركب من عشرة، وهذا التفصيل الذي شرحناه. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية التي تقول بأصالة الاحتياط، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف، لأن الشارع أوجب مركبا ما، عنوان مركب، مركب ما مردد بين أحد المركبين هذا أو هذا، إذن هذا عنوان أحدهما، أوجب مركبا ما ولا يدري أهو المركب أوجب مركب، هذا علم، هذا علم إجمالي بالمركب، عنوان المركب بجامع المركب، ولا يدري، هنا الشك، ولا يدري هو المركب من تسعة أو المركب من عشرة، أي من تلك التسعة بإضافة واحد، هذا الاتجاه الأول الذي يقول بالاحتياط. الاتجاه الثاني، هاي ثانيا، والاتجاه الآخر ثانيا، يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه الثانوية التي هي صلاة البراءة، بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي، وهو يقول وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، نعلم بها. وأصل الفرض قلنا التسعة نعلم بأنها واجبة. وهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. فهذه التسعة أعلم بها والعاشر أشك به، التسعة أتي بها العاشر أجري صارت البراءة، يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. وهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن يقينا نعلم بوجوب التسعة ونشك بالعاشر نجري براءة العاشر. واضح؟ نعلم يقينا بنجاسة هذا الإناء الأول ونشك بالثاني، الأول إذا نجس الثاني نجس في صلاة البراءة. نعلم يقينا بوجوب التسعة ونشك بالعاشر، هذه نأتي بها العاشر نجري صلاة البراءة. قلنا هذا طرح في هذه المرحلة والنقاش طويل في المراحل القادمة. فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العاشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب أو في نعم ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة. والصحيح هو القول بالبراءة، هذا الثاني يعني المختار. والتفسير قلنا إن شاء الله له تفسيرات ونقاشات في المراحل اللاحقة. والصحيح هو القول بالبراءة عن غير القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء، في المثال عن غير التسعة يعني العاشر نجري البراءة. والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة.